السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم الأنصاري عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن سعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرت أبا بكر أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وقد ذكر لها والذي ذكر لها ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، أن عبد الله بن عمر يقول رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الحي يقابل الميت، ولا الحي القبيلة. إذا مات في الحي شخص بكى عليه أهل الحي، فهل هذا هو المراد، أو المراد أن الحي مطلقا سواء كان من القبيلة أو خارج القبيلة، بعيد ولا قريب، ولا من اتصل بالحياة مقابل الميت؟ على كل حال لفظ يحتمل الأمرين. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن، كنت ابن عمر رضي الله عنهما، كنته لتحصل الألفة وتزول الوحشة، لأن غالبا الاستدراك يحصل معه شيء من النفرة، فإذا افتتح مثل هذا الاستدراك بمثل هذه العبارات، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم إذا أراد أن يستدرك على غيره، دعا له وأثنى عليه بما هو أهله، مدحه بما يليق به، على أن لا يغره بثناء كاذب، لا، يمدحه بما فيه ليتوصل بذلك إلى الدخول إلى قلبه ليقبل ما عنده من حق. يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، يعني لم يتعمد الكذب. عائشة رضي الله عنها لها استدراكات على بعض الصحابة وفيها مصنف للزركشي، لكن لا يلزم أن تكون عائشة هي المصيبة دائما. عائشة رضي الله عنها مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام، تميزت به من فهم ثاقب، مع ما تميزت به لا يلزم أن تكون معصومة. استدركت على عمر، استدركت على ابن عمر، استدركت على كثير من الصحابة. يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر وغير ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه وابن عمر وصهيب، رواه جمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمجزوم به أن عائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها. فما إنه لم يكذب لم يتعمد الكذب حاشا وكلا، ولكنه نسي أو أخطأ في الفهم، فحدث بما ظنه صوابا. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء، بسبب الكفر لا بسبب البكاء. وعائشة رضي الله عنها عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: إن الميت ليعذب بكاء أهله، ثابت. وعائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إن سمعته من الصحابة، فنزلت اللفظ العام الذي سمعته منهم على هذه الحالة لكي يتفق القصة، تتفق مع قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إيش ذنب الميت أن يعذب على بكاء غيره؟ لكن إذا تسبب في ذلك صار من وزره، إذا أوصى بأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب بسببه، إذا عرف أنهم يبكون عليه ولا ينهاهم يكون قد أقرهم على ذلك فيكون من وزره. ونظيره من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يمكن يعارض هذا الحديث بقوله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى، لا يمكن، هذا من وزره. نعم شيخ. لا 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 فرق. الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع، منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط. أكملهم شهيد في الدنيا والآخرة والمقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل. وفيه النصوص المطلقة، فيه النصوص المطلقة. خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بينه وبين الآية، فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور، مشهورا عند العرب، موجود في أشعارهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي جيب يا ابنة معبدي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيهم أن يبكوا حول كامل. مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله، بوزره هو، بوصيته. وفي حكم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يطرد ويمدح في حياته، ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته، يمدح في حياته ويعرف ويتوقع أنه يفعل معه أكثر من ذلك بعد موته، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيعها. هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه بينعى ويبكى على حسب أثره في البلد عند أهله وقومه وغيرهم. تعرفون أحيانا الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيه من المبالغة والغلو والإطراء ما لا يليق بالبشر. من لليتامى، من للسكالى، من مثل هذا الكلام يجوز؟ الحم الله جل وعلا الذي خلقهم وتكفل بأرزاقهم. الله المستعان. أسئلة كثيرة جدا ليس فيها ما يمت إلى الدرس وصلة لهذا، هل لتكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أكثر أثر في الأفضلية؟ أكثرها عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان رحمة الله عليهما ولا غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين. وهذا ليس بعجيب ولا غريب، وليس اللوم على اليهود أو على الروس أو غيره. يعني ماذا ينتظر من عدو؟ هل ينتظر من عدو رأفة ورحمة بعدوه، من يراه عدوا له؟ ليس اللوم عليه، يعني هذا في عرفهم واصطلاحهم، هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم، كما أنه يجب علينا تجاه عدونا أن نفعل به ما نستطيع في ظل وضوء النصوص الشرعية التي توجهنا. المقصود أن المسؤولية مسؤولية الأمة، عليها أن تتحد كلمتها وأن ترجع إلى ربها، عليها أن ترجع إلى ربها وأن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها أحد، والله المستعان. لكن الأمة في هذا الوضع الذي نعيشه الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، الله المستعان. يقول: من قال إن الصلاة على الميت بخمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل تكبيرة من الخمس؟ معلوم أن الأصل في الصلاة الدعاء للميت، ففي بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعى الميت، والرابعة كذلك، وإن كان الأموات متنوعين تفاوتين فيهم الكبار والصغار، فيدعى الكبار بعد التكبيرة الثالثة والصغار بعد التكبيرة الرابعة وهكذا، وما الخامسة بعدها السلام. هذا عندما يكبر خمس تكبيرات. عرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن العلماء اتفقوا على
ما جعلهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 4 تكبيرات، وهذا هو الأولى وعليه عامة أهل العلم. يقول: هل التكثير تكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية؟ يعني لو كانوا 6 7 إمام و6، هل يشرع أن يكون 3 صفوف؟ نعم، جاء في حق من صلى عليه 3 صفوف يستدل به أهل العلم على تكثير الصفوف. وإن كان الأصل إتمام الصف الأول، فالأول في الصلاة كما هو معلوم، لكن هذه الصلاة لها خصائصها. هذا يسأل يقول: ما الواجب في كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم؟ هل تكتب بين قوسين أم مع نفس السياق؟ حيث سمعت أنها إن كتبت بين قوسين فمعناها أنها جملة اعتراضية، ما صحة ذلك؟ كتبت بين قوسين أو بين شرطتين أو بدون شيء مع السياق هي جملة اعتراضية. مش معنى اعتراضية؟ اعتراضية أنه لا يتوقف عليها فهم المعنى، لا الذي قبلها ولا بعدها. لو تقول: قال عمر بن الخطاب سمعت النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، كلام واضح ومفهوم. ومثلها الدعاء، ترضي عن الصحابة، ترحم على من دونهم، كل هذه جمل اعتراضية، لكن هي جمل دعائية في الأصل، لكن من حيث الموقع الإعرابي لا يتوقف عليها من المعنى فهم المعنى لا الذي قبله ولا الذي بعده. المعنى واضح ومفهوم بدونها، لكن هي امتثال لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. حكمها مختلف فيه بين أهل العلم. عامة أهل العلم على أنها في غير التشهد الأخير سنة، ومنهم من يوجبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول هي واجب في العمر مرة امتثالا لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. مقصودا المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه لا شك أنه محروم. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل الإجماع؟ كثير من أهل العلم ألفوا في الإجماع والخلاف، فمنهم ابن المنذر بن عبد البر، أبو الحسن بن القطان، مجموعة من أهل العلم صنفوا في الإجماع، لكن كلهم عليهم استدراكات. والابن حزم مراتب الإجماع وعليه أيضا مؤاخذات. وأما الإجماع الذي يحكونه عن بعض الصحابة لا بد أن ينخرم، لا أقول في كل مسألة لكن في بعض المسائل، فدون إثبات الإجماع من بعض الصحابة خرط القتال. لكن إذا نقل الإجماع على طالب العلم أن يهاب هذا النقل وأن يتوقف عنده وأن لا يخالفه إلا بشيء واضح برهان بين لا يحتمل نسخ ولا تأويل، فعلى طالب العلم أن يهاب هذه الكلمة، خلافا لما يقوله الشوكاني رحمه الله. يقول: إن كثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، كثير من الإجماعات التي ينقلها أهل العلم، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، غيرهم، كثير منها مخرومة لأنهم ينقلون حسب علمهم، وكثير منهم يقول: لا أعلم في المسألة خلافا. وهذا أسهل، نفي الخلاف أسهل من نقل الإجماع. وعلى كل حال هذا الكلام أقل أحواله أن جماهير أهل العلم على القول بهذا، وإن وجد مخالف فهو نذر يسير. فعلى طالب العلم أن يهاب مثل هذه الكلمة وإن كانت غير ملزمة، لأنها لا تعني الإجماع الحق الذي يجتمع فيه مجتهد الأمة من أولها إلى آخرها على قول في مسألة، لكن يبقى أن هذا الكلام له هيبته، فيحتاج طالب العلم إذا سمعه يهاب. يقول: كيف يعرف المرء أن الأمر الوجوب أو الندب أو أن النهي الكراهة والتحريم؟ الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد صارف، فإذا وجد صارف حمل على الندب أو الكراهة. يقول: رفع اليدين في الصلاة من المعلوم أنه في 4 مواضع، ومنها بعد القيام من التشهد الأول، والسؤال: متى يرفع يديه؟ هل وهو جالس أم إذا استوى قائما؟ مع الدليل. السائل يقول: منها بعد القيام من التشهد الأول. جوابه في سؤاله: بعد القيام كان يرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين يرفع، مفاده أنه بعد القيام، يعني مع الانتقال من التشهد إلى القيام.
يقول هل السنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء ويختتم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن، أم أن ترك الترتيل أفضل؟ أما الترتيل بمعنى التزام أحكام التجويد، نعم، من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء ومدود، نعم، بقدر ما يكون في قراءة القرآن فعلا. أما كون الكلام محبر ويزين الصوت لا بأس، لا سيما أن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقص صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة، لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله جل وعلا، لا تلتزم في أحكام التجويد. يقول إذا لم يكن هناك تجريد للميت ثم مانع من تغسيل ذي المحرم المرأة كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميتة، هل هناك مفارقة بين تجريد الميت التغسيل والنظر إليه؟ ما التجريد يحجب النظر بلا شك، يحجب النظر، عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر. يقول اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله، أن يقبل يد الخال والعم والأب والجد، نعم هذا لا بأس به، ثبت في 3 أحاديث لا بأس به، لا سيما لمن كان له حق على الإنسان. النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع آخر قال إن هذا قول الجمهور. لا، النووي يرى الإجماع هو قول الكل، رأيه في هذا رأي عامة أهل العلم، لكنه يتساهل في النقل وينقل الإجماع وينقل قول المخالف، لا سيما إذا كان مخالف داود، لأن داود النووي لا يعتد بقوله فينقل الإجماع مع خلاف داود، أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع، في موضع آخر ينقل قول المخالف، وهذا إما غفلة منه وتساهل أو أنه أما كونه يرى أن الإجماع قول الجمهور هذا ليس بصحيح، ويرى أن الإجماع قول الكل. يقول هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معها ولا يوجد أحد وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟ إذا كان لا يوجد أحد بالفعل ويجزم بأنه لن يوجد أحد لا معنى، لكن ما أنى له ذلك والمسألة بحر، نعم لا يملكه، لكن لو كان بمسبح في بيته لا مانع أن يسبح معه. يقول ما حكم أطفال الأنابيب علما أنها يقول داخل المملكة وفي مستشفى الحكمي الظهر الحكومي، والدكتور سعودي قول الراجح؟ على كل حال يقول أن طفل الأنابيب هذا عبارة عن ماء الرجل يؤخذ ويؤخذ من ماء المرأة ويجعل في أنبوب حتى يتجاوز مرحلة، لأنه جرب أن هذه المرأة مثلا لا تقبل التلقيح مباشرة إلا إذا تجاوز مرحلة، أفتى به جمع من أهل العلم لكن نس فيها منه شيء، فمثل هذا يترك لأمر الله جل وعلا، سأن يسبق المسالك التي أودعها الله فيه وهيأه لها. يقول دعاء اللهم انقل الحرب إلى ديارهم وبين نسائهم وأطفالهم، شبين بين، نقول من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغلهم بنفسه. يقول إذا كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فهل هذا خاص بالأنبياء أدخل فيهم غيرهم؟ هو كذلك الشهداء، الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله جل وعلا إكرامه، ومن أشقى الناس رجل لا تأكل جسده الأرض، فمن هو؟ محمد أنت تجاوب؟ نعم، الذي خصف به هو يتجلجل إلى المقيم، يتجلجل فيه إلى المقيم، هذا لا تأكل جسده الأرض. حديث البدالة من الإيمان صحيح، هناك تعارض بين هل هناك تعارض بين أن الله جميل يحب الجمال حين البذاذة من الإيمان؟ تعرفون أن الشرع في جميع الأمور وسط في تشريعه وفي أتباعه،
في أتباعه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يرجم الشعر ويدهن ويتزين ويلبس الجميل، لكنه لا يبالغ في ذلك، وجاء الحث على أن يكون الادهان قبا يعني يوم ورا يوم، والترجل بحيث لا يسرف الإنسان في اتباع هذه الأمور ويضيع ما هو أهم منها. فلو لم يرد إن إلا أن الله جميل يحب الجمال، ماذا يكون وضع الناس؟ ماذا يكون وضع كثير من الناس؟ يكون هناك مبالغة وسرف وتضييع للواجبات فضلا عن المستحبات، اهتماما بهذا النظر. جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه الحدة عند بعض الناس، لأن بعض الناس تستشرف نفوسهم. نعم، جاء الحديث الثاني ليبين التوسط، ليكون الإنسان وسط في أموره، فقال البذاذة من الإيمان. ولو لم يرد إلا البذاذة من الإيمان لرأيت كثير من الناس في أحوال بحيث يزدرون، فالذي يبالغ في الجمال يقال له البذاذة من الإيمان، والذي يبالغ في البذاذة يقال له إن الله جميل حب الجمال. والنصوص الشرعية كلها علاج لأحوال الناس وأوضاعهم. نعم، من شم منه رائحة الغلو تورد عليه حديث الرجع، ومن عرف منه التساهل تورد عليه حديث الوعيد، وهكذا. الآن بعض الناس، وهذا موجود ما هو مبالغة، هل تصورون بعض الناس عندهم من الثياب عدد أيام السنة بحيث إذا خلع الثوب لا يعود إليه أبدا؟ هل تصورون بعض الناس في بيته صالون يجلس 3 ساعات اليوم؟ يعني لو لم يرد مثل حديث البذاذة من أيام كنا مثلي، الله جميل حب الجمال، لكن ماذا أضع من الأمور المهمة مثل من يعنى بمظهره؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يكون بحيث يزدر بين الناس يتمدر به، لا، فالدين وسط والله الحمد. يقول ما وجهة من يقول أن الدعاء على الكافرين فيه تعدي لأن في علم الله أنهم موجودون إلى يوم القيامة؟ المسلم مطالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ليس مطالبا. لقائل أن يقول لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أن منهم من يموت وهو مرتكب كبيرة؟ نعم، وجد من يمنع حتى هذا من أهل العلم، من يقول لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين، وجد من يمنع الدعاء لعموم المسلمين لأن في علم الله أن من يموت وهو مرتكب كبيرة، هذا يخالف الإرادة الكونية. إذا لا تدعو لنفسك الله أعلم بما يختم لك به، ولا تدعو لولدك الله أعلم بما يستمر عليه. أنت مطالب بالدعاء، أنت مطالب بالدعاء، وهذه المطالبة إرادة شرعية، أما الإرادة الكونية فهي لله جل وعلا ليست لك. يقول هذا أحد يمتلك أرضا في بلده وقد نوى أن يتركها حتى عدة سنوات ربما 5 أو 10 ثم يبيعها، فهل تجب عليه الزكاة لها؟ وهل تجب سنويا أو أنه يريد أن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها؟ وكم قيمة الزكاة لها وكيف يقدرها؟ هذا إذا امتلك الأرض بنية التجارة يزكيها كل سنة إذا حال عليها حول بما تستحقه من قيمة بقيمتها وقت التزكية بنسبة 2.5%. إذا ملكها لغير نية التجارة، لغير نية التجارة، ملكها ليسكن، ملكها ليزرع، ملكها ليقيم عليها مشروع، أو لا يدري، ما يدري ماذا يفعل بها، فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها لمدة سنة واحدة. يقول حبذا لو أن القارئ لا يحجر واسعا بالدعاء عند بداية الدرس له والحاضرين فقط، حببت التنبيه. نعم، لأن هذا قارئ يقول نحضر الدرس على الإنترنت، السامعين يعني يشمل الحاضرين. هذا يقول هل العلاقة بين ولد وبنت بيحبوا بعض من غير ما يرى بعض أي شيء مخالف حلال؟ يا أخي هذه المحبة إذا لم تكن لله وفي الله، نعم، هذه المحبة لا بد أن تجر إلى ما وراءها، لا بد أن تجر إلى ما وراءها ولو بالكلام، لأنه كما يحرم الفعل يحرم القول. وإذا لم تكن محرما له لا يجوز له أن يخاطبها إلا لحاجة مع أمن الفتنة، فمثل هذا الفتنة غير مأمونة. والله المستعان. سم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة، يعني الاحتساب، الصبر والاحتساب والرضا والتسليم. فالمسلم تكفر خطاياه وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشد الناس بلاء الأنبياء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب حزم عن أبي هريرة. يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. يقول في الاستذكار: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على خلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد ذكرا كان أو أنثى من المسلمين ثلاثة. من المسلمين خرج الكافر. ثلاثة من الولد يشمل الذكر والأنثى، فتمسه منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي، فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. ثلاثة من الولد جاء وصفهم بأنهم لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، صغار. وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر. ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار، فالكبار شخص عنده مجموعة من الأولاد، سنة، خمس سنوات، سبع سنوات، 20 سنة، 30 سنة، سنة، خمس سنوات، 10، هذا لم يلغى الحنف، فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور، لم يبلغ الحنف، الوصف منطبق، لكن 20 و30 ما في أجر. مثل الذي لم يبلغ الحنف أو أقل أو أكثر. نعم، يعني هو في واقع الناس أشك أنه أشد، والرحمة للصغير أوفر وأكثر، أوفر وأكثر. الكبير بين اثنين، إما أن يكون ضارا بوالديه، ولا شك أنه مصيبة وأعظم، يكون عاق لوالديه منشغل بأسرته وعمله، مثل هذا أمره. نعم، الآن الكبير بين أمرين، أمر أن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريح، لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم. لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر، مرتكب للنواهي، خمور وفساد وشرور وآثام، فالكبير يحتمل في هذا وهذا، أما الصغير لا. ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر، ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار، أما الكبار لا، ليس لهم مثل هذا الأجر، يجرون على قدر المصيبة لكن ليس لا يصل إلى هذا الحد. ومنهم من يقول أن الكبار من باب قياس الأولى، فالمصيبة بهم أعظم. تصور أنه في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتي خبر ولده اليوم قبل غد، من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد. يوجد ناس ساموا أهليهم سوء العذاب، فمثل هذا لا شك أنه مصيبة أقل. قالوا فمن بلغ الحنس لا يحصل بفاقده هذا الثواب، لأن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن الأبوين بخلاف الصغير. وقال زين بن المنير يدخل الكبير بطريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفق. ويرجح الأول بقوله في حديث أنس بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة إنما تكون للصغار. نعم، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلا أو غير ذلك؟ يعني الناس عندهم صبي صغير مؤذي أذاه تمنى موته، يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر ولا أرادوا رحلة ولا نزهة ولا شيء يحسبوا له هذا الحساب؟ نعم، هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم، هم ما صرت بصبر الحين وصابر عليها الحين وتمنى. ما هو بثمرة فؤاد هذا ولد معوق يأخذون هذا الحساب لأبغى يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته؟ هل يحصل لهم الأجر الموعود به مثل هذا الحديث؟ من بعض الناس يصرف علاج لولد مثل هذا، علاج لا يعيش إلا به، فيقطع العلاج. التصرف هذا يشدل عليه
نعم لا ما يحصل له الأجر، هي أمور معللة لكن واضحة معروفة. بدلا من أن يصبر ويحتسب وينال الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منها. لكن ما في المصيبة نتمنى، ما مآله إلا الموت، لا يمكن يعيش 100 سنة يمكن يعيش، لا ما مآله إلا الموت، مآله إلا الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به، يقطع العلاج ينتهي الإسكان. هذا حصل الإخوان، والأسئلة الآن كثيرة عن هذا، والآن الأسئلة أيضا عن إجهاض مثل هؤلاء الذي يجزم الأطباء بأنه يولد معوق، ونقول هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال، نفس كاملة يعني ما هي إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة. طيب الميت دماغي، لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغيا وقال افصل عنه الأجهزة خلوه يموت، يجوز إلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد. ايه على كل حال اذا اجتهد، هو اذا اجتهد رحمة له، حتى الكبير حتى احيانا الاولاد يتمنون من ابر الناس الراحة لابيه اذا كان عليه مشقة وكلفة من الحياة، لا هذا امر سهل، هذا امر سهل، هذا من باب الشفقة. يقول حدثني عن مالك، الباب شوي طويل يعني بناخذ الباب اللي بعده. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أبو النضر هذا قال ابن عبد البر رجل مجهول لا يعرف، أبو النضر بعض الروايات ابن النضر وبعضها بنسبة وبعضها بدون نسبة، يقول رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أصاحب أو تابع، وهو مجهول ظلمة من الظلمات. ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه، وبذلك لا يخرج عن حيز الجهالة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار وقاية. فقالت امرأة هي أم سليم كما عند الطبراني وغيره وقيل غيرها، امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان، أو اثنان هذا يسمونه عطف إيش؟ عطف كما في حديث تحريم مكة إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، عطف تلقيني، عطف تلقيني. طيب يعني هل لمن حضر أثر في النص؟ العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهنا قالت أو اثنان قال أو اثنان. نعم المهم الواحد جاء في النصوص سيأتي الإشارة إليها، لكن هل هذا في ذهنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه. يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي، يعني نزل عليه الوحي أثناء، ولا يتصور غيرها لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إيه لكن لما كان بطلب غيره، هذا بطلب من غيره. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله جل وعلا والمبلغ عنه ونبيه عليه الصلاة والسلام؟ فلما نبه إلى هذا أيد بالوحي كما يقول أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة ومجاملة للعباس، كان أبدا. نعم، المقصود أن هل لابد من الثلاثة أو اثنان؟ قال أو اثنان، إما أن يكون على سبيل الاستفهام قالت أو اثنان لهم حكم ذلك، فقال أو اثنان، فأيد بالوحي. يقول عيار فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة، مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية ولم تعتبر هذا المفهوم، إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة. لكن لو قيل عكس ما قال عيار أنها نعم رأت أن مفهوم العدد حجة فأرادت أن يخفف في الأمر، نعم لكنها جوزت ذلك فسألت، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله عز وجل، وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طرق. نعم هذا طيب. يقول ابن عبد البر في الاستذكار، فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم، الآباء يدخلون بسبب رحمة الله جل وعلا لأطفالهم، دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله بفضل رحمته إياهم؟ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة، يقولون هم في المشيئة، لأنه احتمال أن يعذبه صغير. نعم، لأن عند الجبرية ما في فرق بين الكبير والصغير، هو مجبور مجبور، لا صغير ولا كبير ما في فرق عندهم. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكرا كان أنثى، وحامته قرابته وخاصته جمع حميم، حتى يلقى الله وليست له خطيئة. عن مالك أنه بلغه، قلنا عبد البر كذا لعامة رواة الموطأ، ورواه معن بن عيسى القزاز. نعم، ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولدي وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يقول باجي: أي حط عنه خطاياه بذلك، ويحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه، فهو منزلتي من لا ذنب له، وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر واحتسب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من صبر واحتسب من أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن الأجر مرتب على المصيب، وأجر الصبر والاحتساب قدر زائد على ذلك، يعني يؤجر بمجرد المصيبة صبر أو لم يصبر، وكان ابن حجر يميل إلى هذا، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك. لا شك أن فضل الله لا يحد، لكن من جزع وتسخط ولم يرضى مثل هذا له شأن آخر غير من صبر واحتسب. سم
صلى الله عليك. باب جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأتي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مكافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أحسن الله إليك إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئت أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروا فيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الحسبة في المصيبة. والباب الذي قبله باب الحسبة في المصيبة، المراد بالحسبة الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبهذا ينال الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فذكر المؤلف في هذا باب جامع الحسبة في المصيبة، والمصيبة لفظ موضوع في الأصل في لغة العرب لكل من ناله شيء خير أو شر، أصابه الخير وأصابه الشر، لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا والمكاره، كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما يكره، بشرهم بعذاب أليم، لكنها خصت عرفا بالخير. الثواب في الأصل، نعم في الأصل المجازات، المجازات بخير أو شر،
على ما عمله الإنسان يجد ثوابه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكنه في العرف يرادف الأجر، قال الأجر والثواب، احتسب الأجر والثواب. وجاء في ذلك قوله جل وعلا هل ثوب الكفار، هل في الخير ولا في الشر؟ نعم. فيأتي اللفظ في لغة العرب واسع ويخصصه العرف، ويأتي عام مطلق يقيده الشرع، وهكذا. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، بعض الرواة عن مالك زادوا عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم، المصيبة بي والتعزية التصبير، الحمل على الصبر والتسلي تسلية. إذا ذكر الإنسان الثواب تعزى، إذا ذكر العقاب إن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك الجزع، صاحبه ما هو أعظم من ذلك، يصبر. ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، أن يتذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها تهون دونها كل مصيبة، فكل مصيبة تهون دون مصيبة الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمنة لها. وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع خبر السماء. يقول طائفة من الصحابة ما نفضنا أيدينا من تراب قبره عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. هذه مصيبة، إذا كان موت العالم ثلما في الدين لا تسد، ثلما، هذه شك أنها مصيبة على الأمة. فموت العلماء لا شك أنها مصائب، فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من علمه عليه الصلاة والسلام، لا علم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته، إذا ذكر ما جاء من الوعد الصابرين بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون على ما سيأتي. والحديث عن قاسم تابعي عند بعض الرواة، وإلا هنا عن عبد الرحمن ابنه، وهو إما مرسل أو معضل، لكن روي مسندا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة، ومعناه على كل حال صحيح. ليعز اللام لام الأمر، المقصود يصبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. وإذا ذكرت مصيبة تصلوا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أمر الله. هل في هذا من أمر؟ فيه أمر؟ نعم، هذا أمر ولا خبر؟ يقول كما أمر الله، أمر ولا خبر؟ نعم، خبر يراد به الأمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا وعبيدا وإنا إليه راجعون عائدون إليه بعد الموت والبعث ليجازي كل عامل بعمله. اللهم أجرني أي أعطني أجري في مصيبتي وأعقبني أخلف خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. هذا الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره إلا فعل الله ذلك به. ولمسلم إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان من لا ينطق عن الهوى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي قلت ذلك من الاسترجاع وما بعده. قالت ما وجهها به عليه الصلاة والسلام، ثم قلت وما في نفسها؟ قالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. الإنسان يأسف ويندم على شيء، شيء يفوت ويظن أنه لا في الوجود مثله، لا يوجد مثله، وما يدريك إن الله يعوضك خيرا منه. قلت ومن خير من أبي سلمة؟ قالت ذلك في نفسها. قال ذلك في نفسها، هل نطقت بهذا؟ نطقت، تكون معترضة على الخبر. فأعقبها الله رسوله عليه الصلاة والسلام فتزوج عليه الصلاة والسلام، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وقد توفي عنها عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة. فهل لها أن تقول بعد ذلك ما وجهت إليه ما قالته قبل؟ هل لها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي وأعقبني خيرا منها؟ من الثواب، يعني أعظم من هذه المصيبة ثوابه، يعني لا يلزم أن يكون عقبني خيرا منها خير مما فقدت من جنسي، يعني فقدت زوج تحتاج إلى زوج، لا، لأن خلاص الآن هي أم المؤمنين. واللفظ يحتمل أكثر من ذلك. يقول: حدثني عن مالك، هذه قصة عجيبة، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال: هلكت امرأة لي، القاسم بن محمد، أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، يصبرني ويسليني. والتعزية والتسلية تكون بالنصوص وتكون أيضا بالقصص التي فيها العبر والعظات. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، كل الأوصاف متوافرة. وكانت له امرأة مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في علمه وعبادته، وكانت له امرأة وكان بها معجبا مستحسنا لها، راضيا بجمالها محبا لها، فمات فوجد عليها وجدا شديدا، وجد وجدا يعني حزنا حزنا شديدا. الفعل وجد له أكثر من مصدر، ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من المعاني. فوجد وجدا، وجد وجدا، وجد وجدانا، ووجد موجدة، ووجد وجادة، كل واحد من هذه الألفاظ له معنى يختلف عن الثاني. فعندنا من هذه المعاني: فوجد عليها وجدا شديدا، يعني حزن حزنا شديدا. إذا بحث عن ضالته فوجد، نقول إيش وجد؟ لا أريد المصدر. نعم، وجدا هذا اللي عندنا، وجدا حزنا، يصير ما أثر عليها. إذا قلنا وجدها وجدا ما أثر عليها، حزن عليها حزنا شديدا ما لقى. وجد موجدة غضبا شديدا، الوجادة وجد وجادة، يقول مصدر مولد. نعم، مصدر مولد. ايش معنى مولد؟ يعني لا يوجد زنته في لغة العرب. الوجادة المعروفة عند أهل العلم طريق من طرق التحمل في الرواية، أن يجد صحف بخط من لا ينكر خطه من أهل العلم فيرويها عنه بهذه الوجادة، على أن ينص أنها وجادة، وأهل العلم يقررون أنها منقطعة وفيها شوب اتصال. وجد وجودا، نعم، وجد وجدان. الوجدان ايش؟ على كل حال هذه المصادر تراجع. ولقي عليها اسفا، نعم، اسفا، نعم، اي، لكن ايش معناه هنا؟ على كل حال بالامكان تراجع، سهل يعني، موجوده في كتب اللغه كلها يكتبون عنها. نعم، لا تواجد غير الرقص، التواجد لا نعم، لا مبصر، لا ولقي عليها أسفا أن تلهفا حتى خلا في بيت، اعتزل الناس، قفل على نفسه في بيته، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، قفل على نفسه الباب واحتجب من الناس. وهذه عادة الحزين، ينزل عن الناس الحزين الكئيب، بخلاف الفرح الذي يود ويرغب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح مبسوط. نعم، فهذا أغلق على نفسه الباب واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد لما غلبه من شدة الحزن. وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه، يعني أطلب فتياه، لأنه عالم، وليس للفتيا إلا العلماء، أستفتيه فيها ليس يغنيني فيها إلا مشافهته، يعني ما يكفي كل أحد إلا مشافهته، يعني خطابة مشافهة دون واسطة. وهذا شيء موجود إلى الآن، صار الإنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص، سيما هذا عند عامة الناس، إذا أعجبوا شخص لا يقنعون بالمنزول، تجد المسألة من البدهية تعرفها أحد طلاب العلم، يقول لها إلا الشيخ فلان، فيحكمه العامة ومسائلهم سهلة، مشيها أدنى واحد، لكن لا يقنعهم غير هذا العالم الذي ملأ عيونهم وقلوبهم. ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه، صرت وقالت ما لي منه بد، ليس لها منها مفر ولا محيط. فقال لي قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أردت إلا مشافهته، يعني هذه نافية، إن نافع لي، ما أردت إلا مشافهته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، هذه نافع. نعم، إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي والحلية ما يلبسه النساء يتجملن به، ومن ينشأ في الحلية، فالتحلي من خصائص النساء، التحلي والتزين والتجمل والمبالغة به هذا من خصائص النساء. إني استعرت من جارة لي الحلي، الحلي إيش؟ هو الحلي، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، يعني كأنها ملكته. والعارية إذا طالت مدتها قد ينسى أنها عارية، فيستعملها الإنسان على أنها ملكه، ينسى سبب وصولها إليه، وهذا يقع كثيرا في الكتب، يستعير الإنسان كتاب على أن يستفيد منه، يضعه مع كتبه اليوم بكرة ذاك مدر رجعه ثم ينسى، وصاحبه يحرج من طلبه، ثم بعد ذلك يملكه المستعير لأنه نسي وبقي على أساس أنه ملكه والاسم ما كتب عليه شيء. فليحرص الإنسان على هذه العواري يبادر بردها. وقد استعار شخص كتابا يهمه في عمله بعد تخرجه، عين في جهة واحتاج إلى كتاب، استعاره من صديق له، مكث الكتاب 25 سنة، 25 سنة، نعم، لا ما رجع، ما رجع. شاهد أن الإنسان ينسى، لا بقية القصة. فاجتمع به المستعير شخص له علاقة بالاثنين، فقال هذا الكتاب إذا ذكرت فلان سأل الله خيرا. كان الكتاب ممزق فأخذه إلى المجلد وجلده على أساس أنه له، نعم، على أساس أن هذه العلاقة التي تربط فلان بفلان، أنه أخذ هذا الكتاب وجلده، وهو له الكتاب ومن الأصل مجلد، بس هو يتذكر أن فيه ارتباط بين هذا الكتاب وفلان ولا يتذكر أن الكتاب لفلان. هذا سببه طول المدة، سببه طول المدة. فصاحب الكتاب يستحي من صاحبه أن يطلبه وليس عليه اسم ولا ما يدل على أنه له، ومع طول المدة المستعير ينسى. فعلينا أن نكتب، يكتب الإنسان في مذكرته أن عنده كتاب فلان، وكتب كثيرة من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوب عليه هذا كتاب عارية من فلان، يكتبون المتقدمون عندهم حرص على إبراء الذمة على قلة ما عندهم من كتب. فالمقصود أن على طالب العلم أن يعنى بهذا، فإن الكتب خلاص خلص، من يميز أن هذا الفلان أو العلام. فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم. أحد يتردد بالجواب، نعم، جواب ملزم للشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمصوغات التي تقتضي الجواب بنعم أو الجواب بلا، هذا كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب، كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب. يعني تأتي تستشير أو تستفتي عالم، تقول وجدت كتاب لشخص مبتدئ والكتاب فيه شرور سموم، واطلعت عليه وجدت فيه كذا وكذا وكذا، ايش رايك يجوز اشتريه؟ ما تحتاج الى جواب، تعرف انه لا يريد الجواب انما يريد امرا اخر. فمثل هذه المراه لما قالت هذه الامور كلها، وقديما مستعرض من قديم، نعم، صار له زمان واعرفه الناس، استفدت انا او استفاد غيري، ارجعه لما ارجعه، نعم، أفأوديه إليهم؟ فقال نعم والله، تأكيد مع كل هذا بعد فيه تردد، نعم والله، يعني يلزمك أن تؤديه إليه. وأقسم تأكيدا، فقالت والله إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه، أولى بأن أردد مكث زمان طويل، لأنه إذا كان زمان يسير يحتمله الناس فيما بينهم، يعني لو تأخرت في رده، لكن إذا كان زمان طويل لمتى؟ فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقال أي يرحمك الله، يعني يا فلان يرحمك الله، هذا نداء، ولد الحرف حذف المنادى، أي يرحمك الله، الآن يأتي بيت القصيد: أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك في المال والأهل والدار. كل ما عند الإنسان وديعة، المال مال الله، آتوهم من مال الله، وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال رد هذه الوديعة، يا صاحبه فيأخذ. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها: موعظة بليغة بالتمثيل والتنظير المطابق. نفعه الله بقولها، ففي هذا العظة بضرب المثل، وهو أبلغ من المباشر. يعني لو قالت له مباشرة: زوجتك كذا في مات، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم عيال الله وعبيد الله، يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقعة. لكن العظة بضرب المثل أبلغ من المباشر، ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، جاءت الأمثال في الوحيين، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. يعني ما يفهم هذه الأمثال ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون. وفي الحديث: وعظ العالم وإن كان في الموعظة ممن دونه، فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفروض. فلا يحتقر الإنسان نفسه، يعني يوجه، وإن كان مفضولا وإن كان في السامعين من هو أفضل منه يبذل، وإلا لو اعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئا. فعلى كل من الفاضل وهو أولى أن يتولى ذلك، والمفضول أيضا لا يعفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن
الرجال
صلى الله عليك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمع تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاختفاء. والابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية وهي لقب، لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال كبار، ما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كني بالمجموع فصار لقبا له، قد يلقب بالكنية وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم. وكما اشتهر هذا بأبي الرجال اشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار وذاك أبو الصغار. نعم. ما في أبو الأشبال؟ نعم، في أكثر من واحد. هذا أمر مطروق. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور، اللي لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل الأمر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفي، نعم، يعني بذلك النباش، سمي بذلك مختفي لأنه يأتي إلى هذه القبور خفية، وهذه عادة السراق، سواء سرقوا من أجواف القبور أو من البيوت أو من غيرها. وقد جاء لعن السارق، لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، نعم. فلعل المختفي هنا والمختفية يراد به السارق والسارق لتتفق النصوص، وفسر ببعض أفراده، نعم. لعل أصل الحديث المختفي والمختفي السارق والسارق، ثم فسر من قبل بعض الرواة بالنباش تفسيرا للعام ببعض أفراده. وهذا حديث مرسل عند مالك، وأسنده يحيى بن صالح عبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: وعلى كل حال نبش القبور سرقة من الأحياء حرام بالإجماع وموجبة الحد بشروطها، والسرقة من القبور كذلك يشمل هذا اللعن، وهي فرد من أفراد العام داخلة في عمومه. لكن هل فيها قطع؟ النباش ينبش القبر ويأخذ الكفن، يسرق الكفن، توجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق، يعني يصل الأمر ببعض القلوب إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. الفقهاء يذكرون في الزنا أنه يذكرون الزنا بالميتة، امرأة ميتة زنا بها، هذا موجب للحد ولا غير موجب؟ يعني فرد أصلي، فرد أصلي. ألا يمكن أن يقال مثل هذا أعظم من الزنا بالحية؟ نعم، ألا يمكن أن يقال أنه أعظم؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على مسخ القلب بالكلية مثل هذه الصورة، القلب ممسوخ بالكلية، فيحتفق بالأمر ما يزيده عن الحد المحدود شرعا. فلو زيد فيه حد مثل هذا لأنه وصل إلى حد تأباه البهائم، السارق النباش الذي يسرق من القبر لا شك أن القبر حرص، حرص، فإذا سرق ما يبلغ النصاب، نصاب القطر، يقطع ولا ما يقطع؟ هل يشترط أن يكون للمال مالك معين أو لا يشترط؟ إنما سرق السارق والسارقة ينطبق عليه اللفظ والشروط مكتملة. قل مثل هذا في من سرق من بيت المال مثلا، أو سرق من الأمور من الأشياء العامة المشاعة من المسجد مدرسة، يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، اختصاص، كيف؟ هذا اختلاس وليس بسرقة، يعني سرق من حرز، ما لو لم يكن حرز مثلا، القبر حرز وبيت المال محرز، لكن مثل المسجد قد، والأمور العامة المدارس وغيرها قد يقال، ولذا يدرأ الحد بهذا. وبعضهم يدرأ الحد بالنسبة لمن سرق من بيت المال لأن له في شبهة ملك هو واحد من المسلمين، لكن إذا رأى الإمام أن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس بيت المال ومن القبور، رأى أن قطعهم تعزيرا يحقق مصلحة ويقطع الدابر تابع السرقة لا سيما إذا سارت واستفاضت، نعم له ذلك. يقول حدثني عن مالك، نعم والله سرق مال محترم من حرز يبلغ النساء، وش المال ما في مال، لكن بعضهم ينظر المالك له مالك تأثر، نعم شو كافر ووصل مخاطب بالفروع ومطالب بما يطالب به المسلم، شو مال، نعم لا شبهة له في، نعم لا شك ليس له شبهة في بيت المال. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه، يقول عمر كذا لأكثر الرواة وبعضهم مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفا، يقول ولا أعلم أحد رفعه عن مالك. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت، يعني كسر عظم المسلم حيا وميتا حرام بالاتفاق. لا بالنسبة للحي فيها قصص بخلاف الميت، الميت ما في قصص، نعم لما يلزم لأنه قد يوجد الإثم، قد يوجد الإثم في الاعتداء اللي ما في قصص حتى في الحي، لا ما ليس ملازم للإثم، نعم أيوة تعزيز تعزيز شو. على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص والدية. وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند مالك إلا أنه مخرج عند أحمد وأبي داود بن ماجه عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسر عظم الحي، وحسنه ابن القطان وقال ابن دقيق العيد أنه على شرط المسلم، ولو شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه. فلا يجوز أذية المسلم حيا كان أو ميتا، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضائه، نعم هل نقول إن ضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر في الكفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حي أولى بجديد من الميت، أو نقول هذه أمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره، هذه أمور الإنسان ما يملك شيء من نفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء، وهذا هو المتجه، الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلا عن أن يتصرف به غيره، لا يجوز أن يتصرف الإنسان بنفسه فضلا أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء، لا يملك هذا، نعم هذا الدم يقول أهل العلم السامح فيه لأنه متجدد، متجدد ما يتضرر به الشخص على أي وجه كان، وإلا فالأصل أن الدم عند أهل العلم نجس وبيعه حرام، نعم الدم نجس وبيعه حرام ونهى عن ثمن الدم، لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا مثلا ساعة ولا ميدالية ولا هذه ليست قيمة عندهم، ليست قيمة إلا من نظر إليها، لأن ما يتبرع إلا بهذا أقول نايت، نعم ثم ما يملك، إذا ما يملك يعني ما يملك، أنت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى هل لسيده أن تبرع ويشلح، ما يملك يا أخي، هذه نفس محترمة مسلمة لا يجوز تصرفها ولا التعدي عليها حيا وميتا كل حكم واحد، ثم بعد العبد بيقطع أكثر له مشكلة صحيح الأخوان، هذه أمور ما يملكها الإنسان، نحن هو أفتى من أفتى بجواز التبرع، نعم لكن يبقى أن الأصل هذا الأصل، أما الإنسان ما يملك نفسه كيف يملك غير يتبرع به. يقول من أصغر من علق على تفسير الجلالين ونبه على ما فيه، لا أعرف تعليق كامل من أول الكتاب إلى آخره، إنما للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى تعليقات على المسائل العقدية في الربع الأخير مقرر المعاهد العلمية، يعني من سورة غافر إلى آخر القرآن. هناك تعليقات موجودة في السوق، موجودة يعني، لكن المسائل العقدية الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس لا أعرف أحدا تصد لها. والكتاب بحاجة، يقول يوجد في نسخة خرجت الموطأ جمعت جميع الروايات، فهل ينصح بشرائها؟ نعم، اقتناؤها طيب، لكن ينبغي أن تكون عناية طالب العلم على رواية واحدة في أول الأمر، يأتيه بنسخة واحدة على رواية واحدة ويشير إلى ما عداها من الزوائد، لا يدخل بعض الروايات مع بعض، لا يلفق بين الروايات. يقول لو كنت أحفظ القرآن ومرت مررت بآية سجدة وأنا مرددها أكثر من 10 مرات ماذا أفعل؟ هل أسلم للتلاوة كل ما قرأتها؟ هذه مسألة عرضت بنا سابقا وعرفنا الأقوال فيها، أن من أهل العلم من يقول لا يسجد ما دام يعلم ويتعلم كلما مر، لأنه لا يقصد بذلك التلاوة، ومنهم من يقول يسجد كل مرة، ولكن القول الثالث هو الوسط، أن يسجد مرة واحدة تكفي عن الجميع. يقول استأجرت عاملا لكي يغسل لي السيارة كل يوم بأجرة شهرية 50 ريال، وسافرت في شهر من الأشهر ولم تكن السيارة موجودة فلم أغسلها، لذلك لم أعطه 50 عن ذلك الشهر، هل هذا عمل صحيح أم المانع كان مني ولم يكن من الأجير لذلك توجب علي أن أعطيها حقه؟ إذا كان الإجارة هل هي عقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا عقد لازم فلا بد من رضاه، وعلى هذا لا بد أن تعطيه 50، وإذا قلنا أن عقد جائز لأحد الطرفين أن يحلها ولو بغير رضا الآخر، لك أن تسافر من غير إخباره وله أن يسافر من غير علمك. على كل حال لو أعطيته 50 كان أحوط، إيه، لكن احتمال أن يكون ما هو مشترك أنه قصر نفسه على هذا الشخص، وتعطيل العمل من طرف، لكن تعطيل هذا العمل المتفق عليه من طرف دون الآخر دون رضا الآخر. على كل حال حسب ما هو مقرر في الإجارة، هل عقد لازم أو جائز؟ فإذا قلنا عقد لازم تلزم، نعم، لا بد من رضا الطرف الثاني. وصل شيء على كل حال. يقول بعض طلبة العلم من يخرجون القنوات يؤلف على طلبة العلم بأنهم أهل بطون وموائد ولا يهتمون إلا بالإنكار، طاش مطاش وستار، أما التفجيرات فلا يتكلمون فيها، وهذه سخرية. الدين ما هو ليس ما هو بلبس وشوت. على كل حال إسلاء النصيحة والأمر والنهي ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه، لا يتم بمثل هذه الطريقة. هذه المنكرات على حد سواء كلها تنكر، فهذه المنكرات وهذه منكرات، فإذا أنكر هذه لا يسخر ممن لم ينكر، لا يسخر ممن لم ينكر. إذا ما اتفقنا على أن هذا العمل منكر ينكر. يقول ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها؟ هناك الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى والابن المبارك ولوكيه ولهناد بن السري وجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد، كلها كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم. الزهد الإمام أحمد إلى الآن ما بعد طبع طبعة كاملة محققة، لأنه أكبر من الحجم الموجود، أكبر بكثير من الحجم الموجود، وطبعة أم القرى القديمة جيد في الجملة. الزهد المبارك تحقيق الأعظم، مجلد كبير موجود صرفه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.